الحمد لله، الحمد لله الرحمن الرحيم الفتاح العليم، أحاط علمه بكل شيء ووسعت رحمته كل شيء ونفذت مشيئته في كل شيء، له الحمد كما يحب ويرضى على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، معاشر المؤمنين، وصية الله لكم في كل آن وحين تقواه جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإسلام، عقب الخطبة الماضية جاءني أحد الفضلاء من المصلين وقال: لا تعاتبوا الشباب، لا تقولوا لهم لم تفعلون كذا أو افعلوا كذا، حاولوا أن تساعدوهم من غير أن تنتقدوهم. ولي صديق له معاناة مع ابنه الشاب الذي لا يستجيب له وله تصرفات غريبة وبعيدة، وانتهى به الأمر في الأسبوع الماضي أن جعله يسافر إلى بلد أخرى له فيها أقارب، مع كونه ما زال في المرحلة الثانوية. وبالأمس كنا في الجامعة في مؤتمر عن القيم الأخلاقية وكيف ترسخ في الأجيال، وهذا كله يبين لنا أن هناك قضية كبرى في التعامل المفيد الإيجابي مع شبابنا وأبنائنا، سيما ونحن مجتمعات شابة، نسبة الشباب في بلادنا ومثيلاتها لا تقل عن 65% وتصل إلى أكثر من ذلك. ومن هنا حديث اليوم عن أبنائنا الأصدقاء أو عن أصدقائنا الأبناء. وأعجبني مدخل ذكره بعض التربويين: كيف يخرج المولود إلى الحياة بعد حمل 9 أشهر في بطن أمه، تنتهي بميلاد رضيع ليس له حول ولا طول، وعندنا بدل 9 أشهر 9 أعوام، مرحلة المراهقة والانتقال في مرحلة الشباب إلى مرحلة الرجولة المكتملة أو الرجولة الأولية. بعد 9 أشهر يخرج مولود، وبعد 9 أعوام يخرج رجل صالح نافع إن حظي بذلك الحمل كما كان في بطن أمه وجنينها. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن أحسننا معاملة أبنائنا وأثمرت تربيتنا فيهم واستطعنا أن نعلمهم، ستكون الثمرة صلاح الأبناء وبرهم. لن نجد هذه المشكلات التي نشكو منها في التباعد بل وربما في التخاصم والتعارض. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أدب ابنك فإنك مسؤول عنه، ماذا أدبته؟ ماذا علمته؟ وهو مسؤول عن برك وطواعيته لك. وذكر ابن القيم رحمه الله كلاما نفيسا في هذا الشأن، فقال: من أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. ثم بين النتيجة فقال: أضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم، أي الأبناء، ولم ينفعوا آباءهم كبارا. وساق عتابا جرى بين ابن وأبيه: يعتب الأب على ابنه في عقوقه، فقال الابن: إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا. هذا المدخل ليس للتخويف أو للتأنيب، وإنما لاستشعار المسؤولية. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وكما نعلم في داء القرآن: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ونعلم الأثر في يوم القيامة: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإحسان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هذا مدخل مهم. ولنبدأ في موضوعنا. ثمة خصائص لابد أن نفهمها في مرحلة المراهقة وبدايات الشباب. أولها الرغبة في تأكيد الذات، فإن هؤلاء الأبناء عند سن البلوغ وما بعده يحب كثيرا، وفي طبيعة تكوينه النفسي والتغير الجسماني أن يكون هو هو، وليس هو ابن فلان، وليس هو الذي لا يلتفت إليه ولا ينظر أحد إلى شخصيته. يريد إثبات استقلاليته. وقد يخطئ في طريقة التعبير إذا لم نفسح له المجال، فنجده يعبر عن ذاته أحيانا بكسر القيود ومخالفة ما يحترمه المجتمع، وربما يخط خطا مخالفا لما عليه نهج أسرته، ليقول: أنا هنا، ليقول: إنني أنفرد برأيي، إنني لست مجرد تابع لكم. وهذه طبيعة في هذا العمر لابد أن نفهمها ولابد أن نستوعبها. وقد مررت شخصيا بذلك، فوجدت أن بعض الأبناء أحيانا لا يذكر اسم أسرته كاملا أو يذكره بغير المشهور. لماذا؟ لأنه يقول: كلما قلت اسمي قالوا: أنت أبوك فلان، أنت ابن فلان. كأنهم نزعوا عنه شخصيته وألحقوه بغيره. وهذه هي التي تجعل أبناءنا يشعرون أنهم غير معترف بهم، كدولة ليس معترفا بها مهما عملت، لا وجود حقيقيا لها. وهكذا ثم نجدهم أيضا أحيانا يتصرفون تصرفات غريبة في لباسهم أو في هيئتهم، وغرضه من ذلك أن يقول: أنا هنا. ومن هنا لابد أن نفهم هذا المدخل، وأن نفسح له مجالا معقولا ومقبولا، وأن نتفهم مثل هذه السلوكيات، فلا يكون تصرفنا معها هو القمع والشدة والقسوة والدعاء بالويل والثبور وعظائم الأمور، فإن هذا يزيد الشقة ويعظم الخطورة ويقطع أسباب التواصل. القضية الثانية: الرغبة في الصداقة الحميمة. في هذا العمر يحب الشاب أن يكون له بعض الأصدقاء القريبين منه، ليشاركهم في الأفكار والآراء التي لو شارك فيها أباه أو أسرته ربما أنكروا عليه، يريد أن يشارك في الأسرار والمغامرات، يريد أن يشارك في المسايرة والموافقة. ولذلك نجد الشباب في هذا العمر أصدقاؤهم أقرب إليهم من إخوانهم ومن آبائهم، فلماذا لا نقطع الطريق ونكون نحن الصديق؟ لما لا تكون أيها الأب أنت الصديق الحميم القريب، ويكون الأصدقاء الآخرون مشاركون لك في ذلك؟ لكن أن يكون الأصدقاء بعيدين وأنت بعيد، فذلك أيضا من الخلل الذي ينبغي أن يلتفت نظرنا إليه. ونحن نقول كما في أمثالنا: إذا كبر ابنك خاويه، أي صادقه، اعتبره أخا لك. أين هذا في التطبيق العملي؟ قد نجد قصورا كبيرا أو كثيرا أحيانا. ثم الثالثة، وهي البحث عن القدوة المقنعة الملهمة. في هذه الفترة يريد الشباب نموذجا له يحتذيه ويرغب في أن يكون مثله، فإذا لم نقدم له قدوة في الآباء والأمهات أو أجيال الأسرة، فينبغي أن نربطه بقدوات نافعة مفيدة وبأسلوب تربوي متميز، وإلا فإنه سيتخذ هذه القدوة وقد تكون صالحة وقد تكون غير ذلك. وأنا وجدت بعض الشباب اتخذ قدوة له من بعض المفكرين الكبار الذين لهم أثر طيب، ولكنه حين ذاك ماذا صنع؟ صار يقلأ ليله ونهاره ويغلق عليه بابه ولا يكاد يتواصل مع أحد، لا من أسرته ولا من غير أسرته، لأنه يريد أن يصبح مثقفا مفكرا مثل ذلك الذي هو في 70 من عمره وهذا ما زال في 20 من عمره. فنحن نريد أن يرتبط بالقدوة ولكن بالطريقة المناسبة. ووجدت هذا الشاب وهو من الذين تربطني بهم صلة، أثر ذلك في حياته حتى تأخر زواجه، لإذ كان منشغلا في عالم آخر عن الدنيا كلها وعن الناس كلهم، يقرأ ويفكر ويحلل ونحو ذلك، وهذا جزء منه إيجابي لكنه ينبغي أن يكون مكتملا. هذه الأمور الثلاثة التي لا بد أن نفهمها حتى نستطيع أن نجعل من أبنائنا أصدقاء، وأن نقترب منهم ونؤثر فيهم ونحسن في تعليمهم وتربيتهم. أن نفهم كما قلنا رغبتهم في تأكيد الذات، رغبتهم في الصداقة الحميمة، رغبتهم في القدوة المقنعة. وانتقل الآن إلى ماذا يجب أن نعمل أو كيف ينبغي أن نتصرف. وأقول لكم من البداية، سأذكر كلاما جميلا قد أكون أنا أول المقصرين فيه وأول الذين ربما لم يحسنوا تطبيقه، لكننا نريد أن نتحدث ونتواصى بذلك ونشيعه ونجتهد فيه. وأول الخطوات القرب والحب. ما لم نقترب من أبنائنا وما لم نظهر لهم حبنا فلن تترتب الخطوات الأخرى وستكون بعيدة. تلطف معهم، قدم لهم الهدايا المناسبة، ابتسم لهم، شاركهم في بعض ما يحبون أن تشاركهم فيه ولو كان ذلك قد لا يكون مناسبا لسنك. فقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجثو على ركبتيه ويديه حتى يمتطيه الحسن والحسين فيقول: نعم الجمل جملكما ونعم الراكبان أنتما. هكذا في كل دعة وفي كل تحبب وتقرب وتودد لابد أن نحاول دائما أن نتيح هذه الفرصة، ومنها أن يكون لدينا مجال نفسحه أن يجلس إلينا. نحن في بعض الأحيان نأتي من العمل متعبين فنقول إعلان لحالة الطوارئ لأجل الراحة، ثم بعد ذلك قد ننشغل ونخرج، أو إذا كنا موجودين نقرأ شيئا ونقول لا نريد إزعاجا. متى سيجد ابنك أو ابني فرصة ليجلس إليك؟ بل متى يجب أن تذهب إليه وتجلس معه في غرفته أو في مكانه الذي يدرس فيه ويذاكر ولو من باب الإيناس؟ فإن المقاربة والملاطفة هي المدخل الذي يشيع الحب في القلوب ويعلق الأبناء بالآباء، ويجعلنا قادرين حينئذ أن نكون إذا تكلمنا أن يسمع لنا، وإذا خاطبنا أن يلتفت إلينا بشكل مناسب. الأمر الثاني الثقة والتوجيه. في هذه المرحلة عندما يشب الابن لا يصلح أن يكون منزوع الثقة، وأن يعامل أيضا كأنه صغير لا يحسن شيئا، وأن نكثر دائما من التوبيخ له والمعاتبة له. ينبغي أن نحذر وأن نجتنب ذلك مطلقا، لأنه عندما يفعل فعلا في هذا العمر حتى لو كان خاطئا هو يتحمل مسؤوليته بطريقة لابد أن نشعره فيها بأنه قادر على تحمل المسؤولية. نحن نمنحه الثقة لكننا لا نحرمه التوجيه، لا نحرمه التوجيه ونعطيه التوجيه دون أن ننزع عنه الثقة، لأننا لو انتبهنا لذلك سنستطيع أن نمزج بين الأمرين. فالمراقبة لابد أن تكون ذكية، لا يصلح مطلقا أن نحبس أو أن نتتبع الأنفاس ونترقب الخطوات ونفتش الحقائب. هذه صورة ليست إيجابية وليست تربوية، وردود أفعالها سلبية وعكسية. ينبغي أن نحسن الظن بأبنائنا ونثق بهم، وعندما نكون قريبين منهم سنكتشف ما قد يكون عندهم من الخلل ونحسن حينئذ التوجيه. لابد أن نعطيهم حرية لكنها واعية، وحرية لكنها ذات مسؤولية. قل له افعل ما تشاء لكنك محاسب بين يدي ربك، افعل ما تشاء ولكنك أنت من يصنع مستقبلك، افعل ما تشاء ولكن هذا هو الأمر الذي سيتحدث به الناس عنك. أتريد أن يتحدثوا بالخير فافعل الخير، أتريد أن يتحدثوا بغير ذلك فالأمر إليك. حاول أن تحمله المسؤولية وتشركه فيها. ومن المهم جدا الابتعاد عن السخرية والتعيير، سيما إذا عمل عملا وأخفق فيه أو أسندت له مهمة ولم ينجح فيها. لا تقل كما يقول بعضنا أنت دائما لا تنفع، أنت دائما فاشل، عمرك لن تنجح. هذه هي معاول الهدم التي تحطم نفسيته وتزيد بعده عن والده وعن أسرته، وربما تولد شيئا من المشاعر السلبية من الكره أو البغض أحيانا، لأن هذا نوع من الإساءة التي تؤثر في نفسه وقلبه كثيرا. ومما ينبغي الحذر منه المقارنة التي فيها نقص تجاهه. انظر إلى ابن فلان، ما شاء الله متفوق في الدراسة، بار بأهله وليس مثلك، انظر إلى فلان كيف نجح وكيف صنع. وهذا كله تحطيم لمعنويات الابن وإبعاد له عن بيئة الأسرة، فينبغي أن ننتبه لذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم في أساليبه التربوية كان يشير إلى ذلك، كان يجعل الأمر في إشارة لطيفة، في توجيه حسن. لما جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأخبر حفصة عن رؤيا رآها فقصها على النبي، قصتها على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما عبرها قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. كانت الرؤيا فيها أنه أطل على النار ثم هرب منها، فقال نعم الرجل عبد الله، يعني هو حسن، هو رجل صالح جيد، هكذا أعطاه الثقة. ثم قال لو كان يقوم من الليل، كأنه يقول له قم الليل، لكنه قال لو كان يقوم من الليل. سبحان الله، من هذا الأسلوب التربوي الذي يجمع بين هذه الثقة وبين هذا التوجيه الحسن، فن من الفنون العظيمة الجليلة. ولذلك نجد هذا أيضا في جوانب كثيرة نحتاج إليها وأمثلة عديدة يمكن أن تضرب في هذا المقام. الأمر الثالث الرعاية والاهتمام. لابد أن نشعرهم بالتقدير. أنت رفعت رأسي، وكما قال بعضهم أتقنوا فن اكتشاف الإيجابيات. كثير من الآباء يحسن اكتشاف الأخطاء. انظر كيف خرجت دون أن تمشط شعرك، انظر إلى حذائك سبحان الله، تنظر إلى الأمور الدقيقة السلبية، لما لا تحاول أن تكتشف إيجابية وكبرها وقدرها حتى لو كانت نسبية. لو كان يحصل على تقدير جيد ثم حصل على جيد جدا، ما شاء الله، لقد تقدمت، لقد رفعت رأسي، إنك تصير على خطى حميدة وعلى مراتب عالية ونحو ذلك. التقدير مهم، والمدح والتشجيع هو الذي يدفع إلى المزيد، فينبغي أن نتقن ذلك وأن نشعرهم بأننا نهتم بكل أمر يخصهم وبكل قضية أو بعارض يعرض لهم، حتى نستطيع أن نكسب مزيدا من الثقة وأن يكون لنا المرتبة التي بعدها، وهي المصادقة والمحاورة. لن تكون صديقا ما لم تكن قريبا وحبيبا، ولن تكون صديقا ما لم يكن موضعه ما لم يكن صديقك موضع ثقتك وموضع محض نصحك وتوجيهك. ولم تكون صديقا إلا إذا أعطيت الرعاية والاهتمام. إذا حققنا هذه الثلاثة سننتقل إلى المصادقة والمحاورة. والمصادقة تقتضي أن تسائر الصديق وأن تتوافق معه في بعض ميوله. قد يحب ابنك السيارات أو يحب المباريات أو بعض الأشياء وأنت لا تحبها أو لا تعرف عنها، تعلم وتثقف في بعض الأشياء وجاره في ذلك، لأن تريد أن تصادقه فلا بد أن تحدثه فيما يهتم. نحن نحدث أبناءنا فيما نهتم به، هو يريد يتحدث عن السيارات وأنا أحدثه عن السياسة والأمم المتحدة، فلا تكون اللغة مشتركة، فيذهب إلى صديق سيتحدث معه فيما يحب. وليس بالضرورة أن يكون ذلك في أمور تافهة، وحتى لو كان كذلك فإن شيئا من هذا ثم يقود إلى ما هو أكثر نفعا بإذن الله عز وجل. ولابد أيضا في هذا المقام أن نحسن الإصغاء، لا نكثر الكلام. فلننتهي من المحاضرات، ليس الصديق، هل رأيتم صديقين في السن، أصدقاء في سن الشباب، أحدهما يجلس والآخر يقول له بسم الله والحمد لله ويقص ويعطيه محاضرة طويلة؟ أبدا، كل كلامهم متبادل. وأيضا احذر في هذا من الردود الطويلة، حاول أن تختصر وأن تكون مباشرة حتى يكون الحوار مشتركا. الصداقة، تخيل اثنين من الأصدقاء، أنت حتى في عمرك وأنت أب، انظر إلى صديقك، إذا جلست أنت وصديقك تتحدثان في أمور تخصكما أو تهمكما وتتحدثان وتتآنسان، لو جاءكما أحد بموضوعات أخرى لا تحبون المشاركة، فكيف نريد أن نفرض على أبنائنا اهتماماتنا؟ ينبغي أن نسير معهم في اهتماماتهم ونقودهم إلى ما فيه خيرهم بالأسلوب التربوي المناسب. ولا بأس من المفاجآت الجميلة التي يقوم بها الأصدقاء مع أصدقائهم، فيوما نخرج، اخرج أنت وابنك، ليس بالضرورة مع الأسرة كلها، نذهب نتنزه، نأكل، نشرب، نفعل شيئا من هذا كما يصنع الأصدقاء مع بعضهم البعض. وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن ننتبه لها. وفي الصداقة أيضا، اقبل صديقك بعيوبه وشاركه في إصلاحها، لن تأتي مباشرة لتصحح، انسى عقلية التصحيح التي عندك كأب وهو كابن. الصديق مع صديقه لا يصحح له على أنه أعلى منه، وإنما يشاركه التصحيح، وقد يتفقان معا على ذلك. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحاور، عندما يناظر، عندما يقرر بالمنطق العقلي، عندما يأخذ بالأسلوب التربوي، نجد أن ذلك له تأثير كبير وعظيم. إذن هذه أمور لا بد لنا منها ولنحرص عليها، وهي مدخل إلى التأثير التربوي الذي نجز القول عنه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبناءنا وذرياتنا، وأن يمن علينا بصلاحهم واستقامتهم، وأن يكرمنا بأن يلحقون بنا ونلحق بهم في الدار الآخرة على خير وهدى وتقى وصلاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى من اتبع سنته واقتفى أثره وسار على هداه، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين والدعاء. معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه. وإن من حرصنا على تقوى الله أن نحرص على تربية وتوجيه أبنائنا. والحديث في هذا يطول، غير أني أختم باقتباس أساسي، لأننا ما اقتربنا ولا سمعنا ولا صادقنا ولا عملنا كل هذه الأمور التي أشرت إليها إلا لنصل إلى النقطة الجوهرية، وهي القدرة على التأثير التربوي الإيجابي، لأننا بدون ذلك لا نستطيع أن نؤثر. ومع ذلك فإن التأثير التربوي ينبغي أن يكون له فنون وأدوات، منها الربط الذكي بالإيمان بالله عز وجل والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والربط بالقيم وبأعلام الأمة بأساليب مبتكرة. عندما يمر الموقف كما كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتهز الموقف فيربط الناس بشيء ما ينبههم فيه إلى قضية، كذلك نحن ينبغي إذا مر الموقف نقول سبحان الله. في هذا يأتي قوله سبحانه وتعالى مثلا: ادفع بالتي هي أحسن. إذا هو عفى عن أخيه الصغير أو كذا نقول سبحان الله، أنت قمت بشيء قد ذكره الله في القرآن، فهنا نربطه بذلك. أو إذا مر موقف قلنا سبحان الله، كأنك استلهمت هدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم فعل كذا وكذا. وحينئذ أيضا نقول له: انظر ماذا كان في سيرة الإمام أحمد أو الشافعي أو كذا، وكأنك بإذن الله عز وجل تستفيد من هذا. حينئذ بطريقة غير مباشرة دون أن أقول له افعل أو لا تفعل يكون هناك أثر كبير. ومن الأمور المهمة الإقناع المنهجي العقلي العاطفي، ليس هناك تقرير وإنما هناك إقناع. وهذا الإقناع كما قلنا يكون ببيان العواقب. قل له: الدنيا دنيا ولكن هناك آخرة، وأنت تتصرف كما تشاء لكن هناك تبعات عليك فيما قد يكون في هذه الحياة أو فيما بعدها. وحذره من العواقب بأسلوب الخبير الناصح المحب المشفق الذي يحاور ويناور، وكن على درجة عالية من الصبر والاحتمال. فليس من أول مرة سيتوجه، وليس من أول مرة سينتهي الخطأ، فلا بد أن يكون لدينا صبر وسعة صدر حتى نستطيع أن نناقش. ولا بد أن يكون توجيهنا في هذا الإقناع فيه الحب وإثبات المصلحة. ولا أحد يحب أن يكون أحدا خيرا منه أو أفضل منه إلا الآباء، فإنهم يحبون لو كان أبناؤهم أحسن منهم. وإذا تقدم الابن على أبيه تجد الأب يفتخر به ويفرح، لأنه يرى فيه امتداده ويرى فيه أثره ويرى فيه كثيرا مما يؤمله في حياته وما قد يرجوه كذلك حتى في آخرته. وهنا أقف الموقف العظيم الجميل الذي وجدته يستحق حديثا طويلا، وقد كان في مرات أو في مناسبات أخرى. لما جاء الشاب الذي يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا، وهكذا قالها بكل وضوح: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. هنا كانت صفة التربية الاستيعابية بالحب والمنهجية المنطقية وبالدلالة على المصلحة. أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: والناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: والناس لا يرضونه لأخواتهم. ثم جاءت اللفتة التربوية الرائعة المؤثرة يوم وضع النبي يده على صدره ودعا له. هذه اللمسة على الصدر كم أشعرت هذا الشاب بالحب والحنان، كم أشعرته بأن هذا يريد خيره ويحقق مصلحته ويود له الأفضل والأمثل والأكمل. فسبحان الله كيف يكون ذلك وعندما يأتي ربما ابن من أبنائنا قد لا يكون في مثل هذا، وإنما يريد أن يصنع أمرا ليس محرما وإنما مما لا نحبه، فلا نسجد وإنما نستوعب ونوجه ونقنع حتى يكون لذلك أثره المهم. والباب في هذا يطول وربما نحتاج إلى المزيد، لكنني أحببت أن أقول ينبغي أن نكون أصدقاء لأبنائنا، وأن نحرص على أن يكون أبناؤنا أصدقاؤنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بصلاح الأبناء وفلاحهم ونجاحهم، وأن يكونوا عونا لنا على طاعة الله ومرضاته، وأن نكون عونا لهم على حسن التربية والتوجيه والإرشاد. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياهم بحفظه، وأن يخلعنا برعايته، وأن يقيمنا على شرعه، وأن يلهمنا ذكره، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا وإياهم ما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى طريق الحق والسداد، وأن يلهمنا الرشد والصواب، وأن يوفقنا لما فيه خير ديننا ودنيانا وعادل أمرنا وآخره وآخرتنا بإذنه عز وجل. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، تولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وبلغنا اللهم فيما يرضيك آمرنا، وأعذنا من شرور أنفسنا، واجعل عاقبة أمورنا إلى خير يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع واجمعه على كلمة الحق والتقى والهدى يا رب العالمين. اللهم اجمع الصفوف ووحدها. اللهم ابدل أمتنا من بعد فرقتها وحدها، ومن بعد ذلها عزة، ومن بعد ضعفها قوة. اللهم يا حي يا قيوم، اقدر لأمتنا خيرا يعز فيها لطاعتك، ويذل فيها لمعصيتك، ويمكن فيها أهل الخير والرشاد، ويقمع أهل الزيغ والفساد، وترفع راية الجهاد، تنشر الرحمة ورحمتك على العباد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم عليك بالطغاة المتجبرين الذين يحاربون الإسلام والمسلمين، أحصهم عددا واقتلهم بددا، رد كيدهم في نحرهم وأشغلهم بأنفسهم، اقطع ضرهم وامنع شرهم، ورد كيدهم في نحرهم وأبطل كيدهم وأحبط مكرهم، واجعل الدائرة عليهم ولا ترفع لهم راية ولا تبلغهم غاية، واجعلهم اللهم من خلفهم آية، واجعلهم مكانا للمعتبرين وآية للمجرمين يا قوي يا عزيز يا متين. اللهم إنا نسألك لطفك ورحمتك بعبادك المؤمنين المضطهدين والمعذبين والمشردين والبعدين والأسرى والمسجونين والجرحى والمرضى في كل مكان يا رب العالمين. امسح اللهم عبرتهم، وسكن لوعتهم، وآمن روعتهم، وسد جوعتهم، وأجب دعوتهم، وسد خلتهم. اللهم اجمع كلمتهم ولم شعثهم. اللهم إنهم كفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم، خائفون فأمنهم، جعلنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل فتنة عصمة، ومن كل بلاء عافية يا سميع الدعاء. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترضع الصحابة الكرام خصومهم بالذكر والقدر علي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.